موعظة وذكرى للمؤمنين المسلمين المستسلمين. أختم ختم الله لي ولجميع من اطلع على رسالتي هذه وعمل بما فيها من الحق والصواب بالحسنى وزيادة، بآية أو آيتين، وبحديث أو حديثين، تذكرة للمتقين. أما الآية: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق ياتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأما الحديث فقد ثبت في صحيح البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقوله صلى الله عليه وسلم: إني على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي، فيقول لا تدري، مشوا على القهقري. وفي سنن أبي داود: يوشك الأمم أن تتداعى إليكم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة منكم من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت. قلت: لا شك أن قد أورثنا هذا دول الاستعمار، فرهقونا ذلة. وتقدم قول ابن خلدون أن كابر مرباه بالعسب فراجعه وهو غير بعيد: جعلني الله وإياكم ممن كان آخر كلامه لا إله إلا الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال تعالى: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. قضيتان أو ثلاث: ارتأيت التذكير بهما والتنبيه إلى مضارها وكفى أنها بدع. وما من بدعة في الدين إلا وهي تميت سنة والعياذ بالله. إحداها قضية الجنائز وما يجري فيها من المنكرات، وهي كما علمتم في حال تجهيزها لملاقاة ربها بأفعالها وأعمالها. فإنه قد بلغني هذه المدة الأخيرة التزام أهل القرية أو القبيلة بالإطعام على الميت من بعد أن قد كان لأهل الميت فقط، ثم صار ذلك مباهاة ومفاخرة بالرغم من الظروف الصعبة الحرجة كما علمتم، وإن كان إطعام الطعام من الإسلام وقد بوب له البخاري. ولكن ليس في هذا يا قومي. وكذلك قراءة القرآن والبردد والفدية، فكل هذه لم تكن من أعمال السلف الصالح، وما السلف إلا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. ولما كان المختصر الذي اشتهر عندكم باسم سيدي خليل تسلمونه وتنقادون إليه، والحق كذلك أنه مبين لما به الفتوى معتمد في المذهب، قال عاطفا على المكروهات: وقراءة عند موته كتجمير الدار وبعده وعلى قبره وصياح خلفها. ثم إن الشراح كلهم وبالأخص الدسوقي فإنه قال: إن القراءة ليست من عمل السلف، إنما كان عمل السلف التصدق والدعاء، وقد حصل الإجماع على ذلك من شراح المختصر. وإن الحديث الذي أورده ابن حبيب: أقرأوا أو اقرأوا ياسين مضطرب، ليس من الصحيح في شيء، وأشار إليه ابن أبي زيد القيرواني. وقال ابن رشد أن ابن حبيب ضعيف في الحديث ليس من أئمته. وكذلك الفدية قضيتها الكشف، ونبه علماء الأصول أن الكشف والمنام والإلهام لا يتقرر بها حكم. وقد حدثني من أثق به أنه أراد أن يعظ بعض العصاة وذكره بالموت وكفى بالموت واعظا، فهز كتفيه قائلا: إني أوصي بقراءة الفدية. تأملوا ذريعة الاستخفاف بالمعاصي الذي يؤدي إلى استحلالها وهو كفر والعياذ بالله. ثم اعلموا أن مالكا متبوعا العظيم لا يقدر ولا يمكن له أن يجعل شيئا من السنة أو المستحب وجده في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم معمولا به من التابعين ولا سيما الفقهاء السبعة الذين قبله، فيجعله هو مكروها. ولم يعش مالك وحده في المدينة المنورة في القرن الثاني خير القرون، ومع مالك ابن القاسم وأشهب تلميذاه اللذان بلغ درجة مجتهد المذهب، وبعدها القاضي إسماعيل، وكذلك عبد الملك بن الماجشون، فإنه مع مالك في رتبة من الفقه والاعتبار، وكذلك الإمام الأوزاعي المجتهد المطلق وسفيان الثوري، ولا تنسوا شيوخ مالك كيحيى بن سعيد. فكيف يتأتى لمالك أن يجعل قراءة القرآن على الجنازة مكروهة بين هؤلاء العباقرة؟ وكذلك هناك قاعدة عند أتباع مالك مثل من ذكرنا وغيرهم أن يقولوا: رجع عن ذلك مالك. وهذا كما في هذا العصر، فإنه إن فشى قول عن أحد إما أن يكذبه أو يرجع عنه. ثم من المحزن أن قد اتخذ الطلبة الفقراء في المدن الكبرى كالجزائر المقاولة مع أهل الجنازة، فصار كالجوخة بين الطبالين أو أسوأ من ذلك كبيع الغفران عند الرهبان، وهذه هي الحارقة والعياذ بالله. وبالجملة أن القرآن كما قال أخوكم هذا أبو يعلى الزواوي نزل ليقرأ على الأحياء لا على الأموات، وذكرت هذا في كتاب الإسلام الصحيح فتناقلته جرائد مصر ومجلاتها. والثانية أي القضايا، بناء القبور وتشييدها، والمصيبة العظمى في الدين تشييد القباب عند شرفاء الزواوة على قبور أجدادهم ويتباهون بذلك. وفي المختصر وإن بوهي به حرم، وبعبارة أخرى أنه من عمل الشيعة والروافض. وفي القرية التي ولدت فيها مصطبة رفيعة جميلة وراء المسجد يحق لها أن تكون مصلى ومجلس الاستراحة والاجتماع لما يعرض والاستغلال، إذ في وسطها شجرة تظلها، فجاء الشيطان لعنه الله فأفسد ذلك عليهم فجعلها مقبرة ولا شبر إلا وتحته قبر، فيجلسون عليها ويتنازعون فيها ويأكلون عليها. ووالله لقد دريت أنهم يأكلون عليها وروائح المقبورين النتنة تغشاهم، وكذلك يحلفون بها. وتخيلوا لها حارسا ومتصرفا ينفع ويضر، وهذا إشراك وكفر. إلى متى هذه الضلالات؟ ثم إن قلنا لهم هذا قالوا: فلما لم ينه عن ذلك الشيخ فلان وفلان؟ والثالثة وهي الحالقة أنه قد ابتلي الناس الخاص والعام بالقساوة، بحيث لا يؤثر القول فيهم لطول الأمد على رواج تلك البدع والمنكرات وتمكنها من الناس، أن صارت كل شيء، وهي من أكبر الكبائر ومن الردة والكفر، كاستحلال أموال الميراث على غير وصية الله والتحاكم إلى الطاغوت. والطاغوت كما عرفه المفسرون كل من حكم بغير ما أنزل الله. ثم إذا تلوت عليهم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، أيتأثرون ويحسون؟ كلا ثم كلا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم الحديد. قد تقدم وأضرب مثلا واحدا، وهو مما تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، وهي القطيعة بين الأقارب. والقطيعة كما في صحيح البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. بل وبالكتاب العزيز، هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هيهات هيهات. أفلا يتدبرون؟ هيهات هيهات. فلا يتدبرون ولا يتذكرون ولا يتفكرون. ولقد جربت واختبرت كثيرا فيما جرى لي ولغيري من الوقائع والحوادث، وفيما شاهدته ورأيته، بحيث إذا كلمت أحدا وإذا ذكرته وذكرت له قضية أو قضيتين مما كان السلف والصلحاء يستنكرونها ويتعاظمونها وتتمعر منها وجوههم ويكادون يغشى عليهم وتضيق بهم الأرض بما رحبت من أجل ذلك. أما هؤلاء فلا شيء عندهم. وحضرني الآن سؤال عبد الله بن المبارك مؤلف كتاب الإبريز الصوفي شيخه عبد العزيز الدباغ، ما السبب في أن السلف كانوا يشمون روائح المعاصي ولسنا كذلك الآن؟ أو كما قال، فأجابه الشيخ كعادته ضاربا له الأمثال بأنها يعني المعاصي الآن كثيرة، فإن بائع الجلود ذات الروائح الكريهة لانغماسه فيها وكثرتها لديه لا يشمها، وكذلك بائع العطرية. وذكرني هذا أيضا الحديث الجليس الصالح والجليس السوء، وعن عدم التأثر وعدم الإحساس والشعور أورد، مررت بشارع أكثر سكانه مسلمون، مررت بشارع أكثر سكانه مسلمون، ولما حاذيت كوة دار كان عليها صبي صغير نحو العامين خاطبني متبسما يلعن دين أمه، فعجبت كثيرا من تلك الجسارة، إذ لم يعرفني قط ولم أعرفه أنا أيضا ولا عرفت أهله، فتوقفت لحظة قليلة لعلي أسمع لأحد معه كأمه أو حاضنته فأكلمها، ويبيح ذلك لكبري في السن وشيبتي ورتبة الإمامة وشهرتي في الحمى، فتماديت في المشي وأيدا ولم أخط كثيرا حتى رأيت رجلا خرج من تلك الدار، فرجعت أسأله فقلت له أنت رب هذا المنزل الذي فيه هذا الصبي؟ فقال هو منزل أخي. فأخبرته بالقضية منكرا جسارة الصبي ووقاحته وسبه الفاحش، وهو ضاحك فسكت عني ولم يجبني بكلمة ما، فعجبت مثل ما عجبت من قحة الصبي، إذ ظهر لي هذا الرجل الأمي الجهول أنه لم ير معنى لكلامي، ولا تغير لونه ولا تغير لونه ولا تمعر وجهه ولا أحس بشيء ولا شعر به، فظهر لي هذا وثبت عندي. لما واصيت رجلا آخر من الحمى ليعلم والد الصبي بأني طالب رؤيته والاجتماع به عندما يتيسر له، فأجابني هذا الرجل الذي وصيته أنه رأى أبا الصبي وأخبره بالقضية، فأجابه إن هذا الشيخ الكبير الإمام بزعمه رجل خرف لا عقل له ولا معرفة، ماذا أعمل للصبي؟ فرفض طلبي للاجتماع به، وما زلت ولن أزال راغبا في ملاقاته، وأقول له أنت وأخوك إذا سبكما صبية أحد وقالوا لكما لعن الله دين أمكما أترضياه؟ وإذا سب ابنكما حاكما فرنساويا يحسن العربية أو أي أجنبي، ولا سيما إذا كان عالما مسلما من الشرق الأدنى أو الأقصى أو من شمال إفريقيا، فما الجواب على خزيكم يا أهل الجزائر وشرارها وعارها وشنارها؟ إني غير جاهل بما يجري من هذه الوقاحة من سباب الديانة، أنها يلقنها الآباء والأمهات للأولاد صباحا ومساء، ويفرح الولدان ويفرح الوالدان المخزيان بل الملعونان بولدهما يتكلم وأخذ في النطق، وهكذا دركات الجهل وإهمال أمة ذات 10 ملايين إن صارت راعية بلا راع، حتى إني لو زدت مع هذا الجلمود الذي حطه السيل من عالم لأخذ الخنجر يضربني، ولأتخذ أفوكاط يحميه ويقول في مجلس عدلية الجزائر أن الشيخ أبا يعلى خرف أحمق لا حق له، فيحكم المجلس ببراءته وخطأ الشيخ الإمام الجهول بالحقوق الفرنسية وحريتها وأدبها ومدنيتها وسماحتها وفضيلتها. ثم هل يصدق على هذا ومثل ألف ألف قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. الآية يصدق بكل إيضاح وبرهان. هذا في الطبقة السفلى قد يكون مضمونا، ولكن أذكر جملة كبيرة في الطبقة العليا من العلماء والشرفاء والأكابر الذين إذا صرحنا بأسمائهم تكن لنا فتنة كبيرة عظيمة وعداوة يصعب الخروج منها. عرفت رجلين أخوين عالمين فقيهين من أشهر مشاهير الزواوة، صوفيين يلقنان لا إله إلا الله والأسماء السبعة ودرجاتها في الخلوتية، وهما مثريان يملكان زوايا وضياعا بل وقصورا وقرى تقدر ثروتهما بما يناهز 100 مليون فأكثر لا أقل، ولهما ابن أختهما الشقيقة من طلبة العلم يحفظان كتاب الله، وهما ذو أعيال واشتدت بهما الفاقة بسبب الحرب وقلة البضاعة، وليس من ذوي الأيسار يشفق عليهما القريب والبعيد، ويستحقان الرحمة والمواساة شرعا وعرفا، ولا سيما أنهما من حملة كتاب الله ومن الصالحين ومن أسرة شهيرة أيضا، وسيرتهما حسنة مرضية ولا قدح فيها ولا طعن في عدالتهما، حتى إذا سألنا خاليهما المومى إليهما: ما تقولان في ابني أختكما فلان وفلان وأبيهما صهركم القديم؟ لا يجيبان، فنعماهم. وإذا قلنا لهم: هل تواصلانهما وهما قريبان منكما حسا ومعنى؟ أجاب بالإيجاب. فالجواب من هذين كالجواب من الأخوين اللذين لقنا ابنهما سباب دين الأمهات. وحسبنا من يذكر ذلك خرفا، والمعنى أن هذين العالمين الصالحين عند أهل بلدهم الزواوة لا يتأثران لقطيعة ما هذه، ولا يريان تقصيرا ما. وزيادة هذين الأخوين العالمين على الأخوين الجاهلين الأميين أنهما يتلوان هذه الآية: فهل عسيتم أولئك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وإذا حدثتهما بما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله تعالى الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن عز وجل فقال: مه، فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال تعالى: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وثبت في صحيح البخاري أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. قلت: فإذا قرأ قارئ هذه الآيات وذكر هذه الأحاديث الصحيحة التي كان السامع سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرى هؤلاء الناس إلا وهم يخرون عليها صما وعميانا، وكانوا وصاروا وظلوا وأصبحوا وأمسوا وباتوا من الذين أوتوا الكتاب من قبل، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ولا تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، وهذا مصداق الحديث: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وبالجملة إن هذه القطيعة صارت في أهل هذا الوطن الجزائر عموما وفي قبائل الزواوة خصوصا سريان الزيت في العود، بل السم في الدسم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فمن شاء أن يبحث ويتتبع بجد ما قلت واقعا وقوعا فاحشا، وأجراه الشيطان لعنه الله في بني آدم عدوه القديم الذي من أجله طرد من الجنة، فأقسم لعنه الله حسب ما أخبرنا الله قال: فبعزتك لأوينهم أجمعين. وقال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وقد وجد اللعين الوطن خاليا من الاستحكامات والحصون الغنية العلمية، ووجد القرى والقبائل لا قلاع لها ولا حصون، ووجد المدن الكبرى مفتوحة بطلائع جنده من الاستعماريين الإباحيين القساة العتاة، فاستولى وتسلطن فعاث فسادا يمينا وشمالا، فوجد الجو خاليا له فباض وأفرخ، وكيف لا وقد استبدل العرب عموما وشرفاؤهم خصوصا العربية بالفرنسية، واعتاضوا بالخمر عن اللبن، وأنفق الأغنياء أموالا طائلة في تعليم أولادهم الفرنسية بكل سخاء وكرم، وفي العربية لا ينفقون إلا وهم كارهون، فأمسوا لا هم مسلمون ولا هم نصارى خلطاء في الدين والعوائد وسائر ما يجري من الأقوال والأفعال. أما في التحاكم والجنسية القانونية المعمول بها والجندية أي العسكرية فنصرانية، وللنصرانية ورايتها وتحت لوائها. فاذكرني هذا الحديث وأختم به: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم.